أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به، وهذا الدليل هو عبارة عن التمسك بالملازمة بين ما حكم به العقل وبين ما يحكم به ما حكم به الشارع، بدعوى أن كل ما يحكم به العقل يحكم به الشارع، وحيث أن المفروض كما سيأتي مثلا أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، فبناء على الملازمة يحكم الشارع أيضا بحرمة الفعل المتجرى به وهو المطلوب. قلنا أن هذا الدليل يعني يتوقف على أمور ثلاثة بيناها في الدرس السابق. إحنا كلامنا فعلا في إثبات الملازمة، أنه هل هناك ملازمة واقعا بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، بين ما يحكم به العقل وبين ما يحكم به الشرع أو لا. طبعا الكلام في هذا أن حكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء هل يستلزم أن يحكم الشارع بوجوب الأول وحرمة الثاني حكما مولويا شرعيا أو لا، هذا محل الكلام، بحيث يكون الحكم الصادر من الشارع حكم شرعي صادر منه بما هو شارع لا صادر منه بما هو عاقل، وإنما حكم صادر منه بما هو شارع. هل هناك ملازمة أو ليس هناك ملازمة؟ قلنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية ذكر بأنه الكلام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى تكلم عن إمكان أن يحكم الشارع بما هو شارع على خلاف ما حكم به العقل، أي مرحلة. قلنا أنه في هذه المرحلة تكلمنا عنها في الدرس السابق، وذكر بأنه لا يمكن أن يحكم الشارع على خلاف ما حكم به العقل، يعني يحكم حكما مخالفا لما حكم به العقل، هذا يقول غير ممكن وغير معقول، هذا تقدم. بعد ذلك المرحلة الثانية التي انتهى الكلام إليها هو أنه هل يحكم الشارع حكما موافقا لما يحكم به العقل أو لا، يعني هل لابد من فرض من 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 أن يحكم الشارع بحكم موافق لحكم العقل أو لا. في موارد حكم العقل الشارع يحكم بما يوافق حكم العقل أو لا، هذه المرحلة الثانية. في هذه المرحلة الثانية الذي يفهم من كلامه هو أنه ينكر، يقول لا 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 يجب أن يحكم بما يحكم به ماذا يحكم به العقل، يعني ماكو ملازمة، بعبارة أخرى لا ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشارع، ماكو ملازمة. بل أكثر من هذا يدعي، هذا ترقي، بل يدعي أكثر منها هو عدم إمكان أن يحكم الشارع بحكم شرعي صادر منه بما هو شارع بما يوافق حكم العاقل. لاحظوا، فهو أولا يدعي بأنه لا ملازمة، بل يدعي ماذا؟ بأنه لا يمكن أن يحكم الشارع بما هو شارع بحكم موافق لحكم العاقل. وذكر في مقام إثبات هذا المعنى، ذكر مقدمة، قلنا مقدمة شنو ذكرناها، أن التكليف يجعل لغرض إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، هذا واحد. الأمر الثاني أن الداعي إنما يكون داعيا لتحرك جميع المكلفين، وعلى كل تقدير فيما إذا كان التكليف يترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب، وأما إذا كان يترتب على موافقته المدح فقط وعلى مخالفته الذم فهذا لا يحرك جميع المكلفين ولا يكون محركا على جميع التقادير. ثم ذكر في مقام الاستدلال ذكر بأن الكلام تارة نفترض أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، هذا الذي تطابقت عليه آراء العقلاء، يعني العقلاء عندما يحكون بحسن فعل هل معنى ذلك أنه يستحق فاعله المدح؟ يحكمون بقبح فعل معنى ذلك أنه يستحق فاعله الذم فقط، لا يحكمون باستحقاق الثواب والعقاب وإنما فقط استحقاق المدح والذم. تارة هكذا نقول آراء العقلاء تطابقت على حسن العدل، ما معنى ذلك؟ معناه أنهم تطابقت على ماذا؟ على استحقاق فاعله المدح، كما أن تطابقت آراءهم على قبح الظلم معنى ذلك هو أنه تطابقت آراءهم على استحقاق فاعله الذم دون الثواب والعقاب. تارة هكذا نفترض، وأخرى نفترض أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو الأعم من الذم والمدح والثواب والعقاب. الأعم يشمل كل منهما، كل من المدح والثواب والذم والعقاب، هذا هو الذي ففاعل الظلم يستحق بنظر العقلاء، تطابقت آراء العقلاء على أن فاعل الظلم يستحق الذم والعقاب، وفاعل العدل تطابقت آراء العقلاء على أنه يستحق المدح والثواب. هذا الفرض الثاني. يقول بناء على الفرض الثاني، بناء على الفرض الثاني وهو أن ما تطابقت عليه العقلاء آراء العقلاء هو يشمل كلا من المدح والثواب والذم والعقاب، بناء على هذا يقول بأنه الحكم العقلي حينئذ يكفي لدعوة المكلف للتحرك، يكفي لإيجاد الداعي عند المكلف للتحرك بلا حاجة إلى افتراض ماذا الحكم الشرعي الذي يصدر من الشارع بما هو شارع، ماكو داعي لهذا. يقول أن المفروض أن المكلف يتحرك إذا كان يترتب شنو الثواب على الـ على الـ على الـ على الإطاعة والعقاب على المعصية، وهذا الحكم العقلي هو وحده كافي، هذا الحكم العقلي بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار كافي، باعتبار أن هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، تطابقت آراء العقلاء على استحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب. خب هذا يتضمن أن الشارع هو واحد منهم، الشارع واحد من هؤلاء العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، فإذا هو أيضا الشارع بما هو عاقل، الشارع بما هو عاقل لا بما هو شارع، الشارع بما هو عاقل أيضا هو يرى أن فاعل الظلم يستحق الذم والعقاب، يستحق الذم والعقاب. وإذا كان هذا ثابت وفرضنا أن الشارع يرى استحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب، هذا كافي لتحريك المكلف في ماذا؟ للامتثال، تحريك المكلف نحو الامتثال وترك الظلم في هذا المثال، ولا مجال حينئذ، لا مجال لجعل تكليف شرعي صادر من الشارع بما هو شارع، بما هو شارع لغرض تحريك المكلف، يقول هذا محال، هذا يقول محال، لأن هذا يستلزم ماذا؟ ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد، بالإضافة إلى فعل واحد يكون هناك داعيان مستقلان متماثلان مستقلان في الدعوة على ماذا؟ على فعل واحد، هذا الداعي الأول الثابت بالحكم العقلي، ويأتي داعي آخر ماذا؟ ثابت بالحكم الشرعي. هذا معناه اجتماع علتين مستقلتين في الدعوة على معلول ماذا؟ على معلول واحد، ويقول أن هذا محال. بقطع النظر عن هذا البرهان العقلي، هو أساسا يمكن أن يدعى بأنه المحال لأنه لغو وبلا فائدة، لأنه بعد افتراض أن التكليف لغرض إيجاد الداعي، أن التكاليف الشرعية الغرض منها هو إيجاد الداعي للتحرك عند المكلف، فإذا كان الداعي موجود للتحرك عند المكلف فحينئذ يكون جعل التكليف الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع بلا فائدة وبلا ثمرة، فيكون محالا من هذه الجهة، لأن هذا التكليف الشرعي لا يزيد شيئا، لا يزيد شيئا على ما هو موجود، لأنه غير يوجد الداعي، الداعي موجود عند المكلف للتحرك. الداعي عند المكلف موجود للتحرك، لأن المفروض أن استحقاق فاعل الظن للعقاب هذا تطابقت عليه آراء العقلاء بما فيهم الشارع، بما فيهم الشارع. غاية الأمر أنه هذا رأي الشارع بما هو عاقل، بما هو عاقل. ليش؟ لأن افترضنا، قاعد نتكلم عن الفرض الثاني، افترضنا ماذا؟ أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب. هاي تطابقت آراء العقلاء، تطابقت على هذا، بمعنى أنهم يرون ماذا؟ يرون أن حفظ النظام لا يتم إلا بهذا، بأن يقال لفاعل الظلم أنت تستحق العقاب، مو فقط أنت تستحق الذم، لا تستحق العقاب أيضا. فإذا تطابقت آراءهم على ذلك الشارع واحد منهم، إذن هذا رأي الشارع، إذن الشارع يرى ماذا؟ استحقاق فاعل الظلم للعقاب. وإذا كان الشارع يرى ذلك، هذا كافي لدعوة المكلف للتحرك. غير المكلف هو يتحرك إذا كان يترتب على موافقة الموافقة الثواب وعلى المخالفة العقاب، فهذا يترتب على إذا فعل الظالم يستحق العقاب، فعل العادل يستحق ماذا؟ يستحق الثواب. هذا كافي لدعوته للتحرك، فيكون جعل التكليف الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع يكون ماذا؟ يكون لغوا. نعم، يقول إذا قلنا بالأول، شنو الأول؟ أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق الذم والمدح فقط دون الثواب والعقاب، في هذه الحالة يكون هناك مجال للحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع، أكو مجال إلى. ليش؟ لأنه إدراك العاقل أن هذا الفعل يترتب عليه استحقاق المدح، وذاك الفعل يترتب عليه استحقاق الذم فقط، هذا لا يحرك الجميع، قد لا يحركه نحو الامتثال، لا يكون، لا يخلق في نفس داعي للتحرك، قد لا يحركه. فإذن هناك حاجة لأجل خلق الداعي في نفوس الجميع، ولأجل إيجاد الداعي على جميع التقادير، هناك حاجة لأن يجعل الشارع تكليفا شرعيا صادرا منه بما هو شارع، حتى يكون محركا للجميع وعلى جميع التقادير كما قلنا. فهناك تكون حاجة، ولا بأس بأن يقال بأنه الحكم الشرعي يكون حينئذ ممكنا. ثم ذكر المحقق الأصفهاني بأن الصحيح على رأيه هو الفرض الثاني، صحيح على رأيه، والفرض الثاني يعني أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء ليس هو استحقاق المدح والذم فقط، بل ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب. كل هذا يدخل في ماذا؟ فيما تطابقت عليه آراء العقلاء. والسر في ذلك هو ما أشرنا إليه من أنه هو يرى أن حفظ النظام لهذه الآراء العقلائية، ما تطابقت عليها الآراء العقلائية، إنما هي لأجل حفظ نظامهم وتنظيم أمورهم. حفظ النظام لا يتم إلا بهذا. النظام لا يحفظ فقط بأن يقال بأن أيها الإنسان إذا فعلت الظلم تستحق الذم فقط، لا يحفظ النظام بذلك، لأن هذا لا يكون رادعا له عن الإتيان بهذا الفعل، يأتي به ويتحمل الذنب بخلاف العقاب. وهكذا الثواب بالنسبة والمدح الذي يحفظ به النظام هو ماذا؟ هو تطابق آراء العقلاء على ماذا؟ على استحقاق فاعل العدل مثلا بالثواب والمدح، واستحقاق فاعل الظلم للعقاب والذم. هذا هو الذي يحفظ به النظام. إذن ما تطابقت عليه العقلاء هو هذا، يشمل كلا منهما. فإذا كان هذا هو الذي تطابقت عليه آراء العقلاء، فيكون رأي المحقق الأصفهاني بالنتيجة شنو؟ هو أنه مو فقط لا ملازمة، لاحظون وياي، مو فقط لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي. وأكرر مرة أخرى أن المقصود بالحكم الشرعي في الملازمة هو الحكم الصادر من الشارع بما هو شارع، هذا هو المقصود بالملازمة. هو يقول ماكو ملازمة بينهما. نعم أكو ملازمة بين ما يحكم به العقلاء وما يحكم به الشارع بما هو عاقل، ها؟ يعني الحكم الصادر من الشارع بما هو عاقل، هذا أكو ملازمة بينه وبين ما تطابقت عليه آراء العقلاء. ليش؟ لأن الشارع هو أحد العقلاء، هو أحد العقلاء، بل هو رئيس العقلاء. فعندما نفترض مسبقا تطابق آراء العقلاء، يعني افترضنا الشارع واحد منهم، افترضنا الشارع واحد منهم لكن بما هو عاقل. فالمحقق الأصفهاني ينكر الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرع الصادر من الشارع بما هو شارع، بل مو فقط ينكر الملازمة، بل يرى أن ثبوت تكليف من قبل الشارع بما هو شارع في مورد حكم العقل محال، لكن هذا مبني على من؟ على الفرض الثاني اللي هو ذهب إليه، وهو شنو؟ وهو أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء واستحقاق الذم والعقاب والمدح والثواب كلا منهما. يقول في هذه الحالة ملازمة ماكو، بل يستحيل ولا يمكن افتراض حكم شرعي في هذا المورد صادر من الشارع بما هو شارع. إذن الصحيح بحسب رأي المحقق الأصفهاني هو أنه أولا لا يمكن جعل حكم شرعي على خلاف الحكم العقلي، أي واحد، وهذا ما تقدم بحثه واليوم هم ذكرناه. الثاني هو عدم إمكان جعل الحكم الشرعي على وفق الحكم العقلي، وإنما الشارع يحكم بحسن الفعل كما يحكم سائر العقلاء، بحسن الفعل أو قبحه كما هو الحال بالنسبة إلى سائر العقلاء. غاية الأمر أن حكم الشارع بحسن الفعل بمعنى استحقاق الثواب والمدح، وحكم الشارع بقبح الفعل كبقية العقلاء بمعنى استحقاق فاعله للذم والعقاب. لكن هذا الحكم صادر منه بما هو عاقل. إذن هو ينكر الملازمة من جهة ويؤمن بالملازمة من جهة. ينكر الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع، ويؤمن بالملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو عاقل. كأنه هذا يقول أكو ملازمة بينهما. ومن هنا يظهر بأنما نسب في بعض الكلمات للمحقق العراقي إلى المحقق الأصفهاني من أنه يرى أن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع بديهية. يجي بعضهم يقول أن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع هذه بديهية ما تحتاج إلى إثبات. ليش؟ لأن الشارع هو أحد العقلاء بل سيد العقلاء. لا، ظاهر أن المحقق لا يرى أنها بديهية بل ينكر الملازمة. الذي يرى أنها بديهية هي الملازمة بين الحكم العقل وبين حكم الشارع الصادر منه بما هو عاقل، هاي بديهية. يعني هذه قلنا هي مفترضة في نفس افتراض تطابق آراء العقلاء على استحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب. هاي مفترضة أن الشارع أيضا يرى هذا لكن بما هو عاقل. إحنا كلامنا في الملازمة ليس هذا، الملازمة بين حكم العقل وبين الحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع. التكليف الصادر منا مولويا كسائر التكاليف الأخرى. في مثال الظالم ملازمة بين قبح بين حكم العقل بقبح الظلم من حكم الشرع بحرمة الظلم، حرمته شرعا. هاي يقول لا ملازمة بينهما. نعم الشارع بناء على الفرض الثاني يحكم كما هو الحال بالنسبة إلى سائر العقلاء باستحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب. هو يرى بأن هذا كافي لدعوة المكلف، هذا كافي لإيجاد الداعي عند المكلف للتحرك. ولذا قال بأن جعل التكليف الشرعي في هذا المورد يكون بلا فائدة تحصيلا للحاصل، بل محال يرى، لأنه من باب اجتماع اللتين مستقلتين متماثلتين في الداعوية على ماذا؟ على فعل واحد، وهذا محال هيك ذكر. زين، فإذن لا يمكن أن ننسب للمحقق الأصفهاني بأنه يرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. لا، هو لا يرى الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع بالمعنى المقصود في الملازمة، لأن الحكم الشرعي في الملازمة يراد به كما قلنا مرارا هو الحكم الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع، هو لا يرى هذه الملازمة. هذا هو الذي ذكره المحقق الأصفهاني في المقام. فإذا بناء على هذا الكلام، إذا تم هذا الكلام، نستطيع أن نقول بأنه عندما نتكلم عن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع بناء على رأي الفلاسفة، بناء على الرأي القائل بأن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين يدركهما العقل، بل هما من مجعولات العقلاء، من الأحكام التشريعية من للعقلاء، تطابقت عليه آراء العقلاء فصار حسنا، صار العدل حسنا والظلم ماذا؟ قبيحا. لا أن الحسن ذاتي في العدل والقبح أمر ذاتي في الظلم، والعقلاء أدركوا ذلك فقط، لا دورهم دور المشرع مو دور المدرك، ثبت هذا في تشريعاتهم. ومن دون تطابق آراء العقلاء لا حسن للعدل ولا قبح للظلم، ليس هناك شيء ثابت بقطع النظر ماذا؟ أن تطابق آراء العقلاء. بناء على هذا المسلك محقق الأصفهاني يقول: بناء على هذا المسلك لا ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، بل يستحيل افتراض جعل حكم شرعي وتكليف شرعي صادر من الشارع بما هو شارع، يعني لغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف للتحرك، هذا مستحيل جعله. لماذا؟ لأن تحصيل الحاصل، لأن الداعي موجود عند المكلف بناء على الفرض الثاني الذي ذهب إليه. هذا كلام المحقق الأصفهاني لوحظ عليه، لوحظ عليه. بالنسبة إلى ما ذكره من استحالة جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي، وذكر بأنه يستحيل جعل التكليف الشرعي، واستدل على ذلك بأنه يستحيل اجتماع علتين مستقلتين متماثلتين في الدعوية في الدعوة على فعل واحد، يستحيل جعل التكليف الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع. لوحظ على هذا بأنه يكفي لدفع محذور لدفع هذا المحذور، محذور اجتماع علتين مستقلتين على كذا على آخره، يكفي لدفع هذا المحذور وإثبات إمكان أن يجعل الشارع تكليفا في مورد حكم العقل. يكفي في ذلك أن نتصور، لاحظوا، أن نتصور أن ما يثبت بجعل التكليف الشرعي هو شيء آخر أزيد مما يثبت بالحكم العقلي. إذا صورنا هذا، أن الشارع عندما يجعل تكليف في مورد حكم العقل راح يترتب على هذا التكليف الشرعي المجعول من قبل الشارع والصادر منه بما هو شارع شيء أزيد مما هو ثابت قبل ذلك وبقطع النظر عنه، حينئذ يرتفع المحذور، واضح يرتفع المحذور، حينئذ لا يكون جعل التكليف بلا فائدة وعبث، لا، فرضنا أنه يترتب عليه شيء آخر لا يترتب على ماذا؟ على مجرد الحكم العقلي، ولا يلزم اجتماع علتين متماثلتين كذا كذا على فعل واحد. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة حدث شيء آخر جديد ليس له إلا علة واحدة، وهي ماذا؟ وهي التكليف الشرعي. تفتين في الداعوية حدث شيء جديد آخر وهو التكليف الشرعي، وهذا ليس له علة إلا ماذا؟ إلا الجعل الشرعي، وماكو اجتماع علتين مستقلتين في الداعوية على فعل واحد، لهذا الفعل الواحد أكو مقدار منه يترتب على الحكم العقلي، أكو مقدار آخر أزيد منه يترتب على ماذا؟ على الحكم الشرعي. إذا صورنا هذا حينئذ يرتفع هذا المحذور، قالوا للمحقق الأصفهاني أن هذا المحذور يرتفع إذا تصورنا أن ما يترتب على جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي شيء أزيد مما يترتب على الحكم العقلي بقطع النظر عن الحكم الشرعي. هذا شلون نصوره؟ قالوا أنه يمكن تصوره باعتبار أن الشارع إذا جعل تكليف جعل تكليفا بوجوب ما حكم العقل بحسنه، وجعل تكليفا بحرمة ما حكم العقل بقبحه. غير العقل حكم بقبح الظلم، الشارع جعل تكليف بحرمة الظلم تكليفا مولويا شرعيا صادرا منه بما هو شارع. قالوا بأن هذا يحقق ملاكا آخر للقبح والحسن غير ما ثبت في الفعل أولا، غير ما ثبت للفعل بعنوانه الأولي. لأنه بجعل التكليف الشرعي يتحقق عنوان جديد، وهو عنوان إطاعة المولى ومعصية المولى، فيتأكد الملاك العقلي، وهذا قد يكون محرك للمكلف الذي لا يتحرك على أساس الملاك الأول الثابت بقطع النظر عن التكليف الشرعي. الفعل بعنوان الأولي فيه ملاك للحسن، وفي مورد آخر فيه ملاك علما للقبح، لكن هذا الفعل الذي فيه ملاك الحسن أو القبح بعنوانه الأولي فيه ملاك جديد صار بجعل التكليف الشرعي، وهو أن الفعل فيه ماذا؟ فيه إطاعة للمولى سبحانه وتعالى. يعني شرع جعل تكليف أمر به، فيكون في الفعل إطاعة لمن؟ للمولى. وفي الترك فيه ماذا؟ عصيان للمولى. فعل العدل فيه عنوان ثانوي، وهو أنه إطاعة للمولى. فعل الظلم فيه عنوان ثانوي للقبح، وهو شنو؟ وهو معصية المولى. معصية المولى قبيح يحكم العقل بقبحها. إذن فعل الظلم إذا لاحظنا الظلم بقطع النظر عن التكليف الشرعي بحرمته فيه ملاك القبح، فيه ملاك القبح، ولذا العقل يحكم بماذا؟ بقبحه. ملاك القبح مو إلا بالضرورة أن يكون ملاك ذاتي في الظلم، لا، ممكن نتكلم على هذا المبنى باعتبار أنه حفظ النظام ما يخالف، لكن فيه ملاك للقبح. الظلم بعنوان الأول بما هو ظلم، فإذا حرمه المولى ونهى عنه المولى يكون فيه ملاك ثاني، وهو ملاك عصيان المولى، ملاك للقبح غير الملاك الموجود في نفس الفعل بعنوانه الأولي، فيكون فيه ملاك ثاني. وهذا قد يكون محرك للمكلف، يعني المكلف إذا فهم وعلم بأن هذا الظلم مو فقط العقل يقول بأن هذا قبيح ويحكم العقل بقبح بعنوانه الأولي، لا، هو قبيح ومعصية للمولى، هذا قد يكون ماذا؟ دافعا ومحركا له للامتثال وترك هذا الظلم. المكلف قد لا يتحرك على أساس الملاك الأول الموجود في الظلم بعنوانه الأولي، لكنه قد يتحرك أو يتحرك على أساس الملاك الثاني الموجود في الظلم بعنوانه الثانوي، وهو عنوان أنه معصية للمولى، أو في مورد آخر إطاعة لمن؟ للمولى. فإذا لا يكون جعل هذا بلا فائدة، جعل هذا التكليف بلا فائدة، بل يكون فيه فائدة، فكيف نقول أنه بلا فائدة؟ كما أنه لا يرد فيه البرهان الذي ذكره. لماذا؟ لأن هذا المقدار من الداعوية والمحركية هذه لها علة واحدة ولم تجتمع علتان مستقلتان متماثلتان على فعل واحد. هكذا اعترض على المحقق الأصفهاني بهذا الاعتراض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.